بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 77 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، نذكر في بداية هذا الدرس الأمور التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. من أراد أن يتفقه في أمور دينه لا بد أن يعلم هذه الركائز أو هذه الأمور، فكل من طلب العلم الشرعي يريد أن يتعلم أمور دينه، أن يتفقه في دينه، لا بد أن يكون ملما بهذه الأمور، هذه الأركان والأصول. أولها التسليم لله تعالى بالعبودية والطاعة والخضوع، ثم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق أيضا والطاعة والاتباع. فمن يحفظ العلم لكن لم يسلم لله عز وجل ولا يتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه طلب العلم، لا ينفعه سلوك طريق الفقه في الدين. لا بد أن يسلم لله عز وجل بالعبادة والطاعة والخضوع والامتثال، لأن المسلم إذا بدأ يتعلم العلم الشرعي يسمع قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان عنده الرغبة والعزم على الخضوع والائتمار بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه طلب العلم، لأن علم الشريعة يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. إذن التسليم لله تعالى بالعبودية. لذلك الذي يسلك طريق الابتداع في الدين لا يتفقه في أمور دينه، يكون مقلدا طوال حياته. لماذا؟ لأنه لم يسلم أمره لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هو يبتدع في دين الله لا يتبع، لذلك لا يستفيد. أيضا من الأصول المهمة في التفقه في دين الله عز وجل سلامة مصدر التلقي. أنت تتلقى الآن أمور الدين، ما هو المصدر، ما هو المرجع عندك لتتعلم أمور دينك؟ الكتاب والسنة. أما من كان مصدره غير ذلك فلا يتعلم أمور دينه. سلامة مصدر التلقي الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام للكتاب والسنة. أما من يستمد علمه من القوانين الوضعية أو من العقل أو من الذوق أو من الهوى أو من الرؤى والمنامات أو من الفلسفات، قال أرسطو قال أفلاطون، هذا ما يستفيد، ما يستفيد ولا يتعلم أمور دينه. لماذا؟ لأنه عنده خطأ في مصدر التلقي. نتلقى ديننا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القرآن، من الأحاديث، من كلام أهل العلم، إجماع العلماء، هذه مصدر التلقي. الذي ينحرف عن مصدر التلقي لا يستفيد، لا يستفيد. أيضا من الأسس والركائز المهمة في طلب العلم وفي أيضا تفقه في الدين سلوك المنهج الصحيح، الطريقة الصحيحة، الأسلوب الشرعي. فإذا عمل بعبادة عنده دليل من القرآن والسنة، لا يحدث في دين الله عز وجل عبادات ليس عليها دليل شرعي، يستدل بقال الله، بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء، هذه أدلته الذي يريد يتفقه في أمور دينه. أيضا الاعتماد على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام للكتاب وللسنة، كلام الله عز وجل. الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كان معه الصحابة، ونزل القرآن بلغتهم، بلغتهم العرب، لغة قريش، وهم يسمعون القرآن، يفهمون، يعرفون تفسير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أجمل في القرآن، بينه، وما جاء عاما في القرآن بينه لهم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لم يذكر في القرآن كيف نقيم الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، أدى الأمانة وبلغ الدين كامل، بين لنا كل ما أراده الله عز وجل، بلغ الرسالة كاملة. لذلك من آخر الآيات التي نزلت قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. فالله عز وجل أكمل الدين، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا الدين. فلا بد يكون المصدر للفقه في الدين من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء أيضا من فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين ساروا على منهج وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. فنرجع في فهم ديننا إلى كلام الله، إذا استشكلنا أمر لم نفهم نرجع إلى ما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوه، لأنهم هم أتقى الناس وأعلم الناس بهذا الدين، لأنه نزل بلغتهم وهم أعلم، لأنه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويسافر معهم ويغزو معهم ويذهب الحج معهم والعمرة معهم، يعرفون الإسلام، هم طبقوا الإسلام، هم عملوا بالإسلام، هم أفهم الناس للإسلام. نرجع إلى فهمهم، لا نرجع إلى فهم فلان وفلان ممن زاغ وانحرف عما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لابد من التذكير فيها، لأن كل إنسان يريد النجاة لابد أن يسلك طريق النجاة، يريد طلب العلم يتعلم أمور دينه لابد في منهج، في طريق، لابد أن يسلك هذا الطريق، لا ينحرف عن هذا الطريق. وأيضا من سلامة منهج التلقي والعلم الرجوع إلى قواعد العلم، قواعد أهل العلم، أهل العلم العلماء وأئمة الإسلام لفهمهم بالكتاب والسنة استخرجوا لنا قواعد، قواعد يعني كلام عام يندرج تحت مسائل كثيرة من أمور الدين. مثلا قولهم الأعمال بالنية قاعدة شرعية عليها أدلة، فتدخل فيها تحتها مسائل كثيرة ما يتعلق بالنية، وأنها شرط من شروط قبول العمل، ولا بد من فقه مسائل النية. هذه أمور لا بد من تعلمها، نحن الآن جئنا نتعلم ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم أمور ديننا، نتعلم أحكام العبادات، أحكام المعاملات، حتى نعرف الحلال والحرام، نعرف كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. ف
فهذا الأمر مهم جدا. كذلك أيضا أختم به كنصيحة لي ولكم أنه عند طلب العلم لابد من أخذ العلم من أهله، من العلماء أو من الذين ساروا على طريقة الأنبياء في العلم وفي التعليم وفي الإفتاء وفي غيرها. لابد أن ندقق. العلم في أيامنا صار أكثر الناس يتهاونون فيه، بل كثير من الناس تصدروا لهذا العلم الشرعي وهم غير مؤهلين، لم يصلوا إلى مرحلة المعرفة الحقيقية للأدلة الشرعية، أدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة. ومنهم من تصدر في وسائل الإعلام يفتي الناس ويحلل ويحرم وهو ليس على منهج العلماء. المصدر عنده ليس هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استدل أحيانا بآيات وحديث لا يأتي بها في مكانها، فأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. السبب هو أن الذي يأخذ عنهم لا يدقق، لا يسأل. لابد أن نتأكد هذا دين، لابد أن نأخذه من أهله. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. لازلنا في شرح كتاب البيوع من هذا الكتاب بلوغ المرام، بس ورد 3 أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها قبل أن ندخل في الحديث الأول. هنا سؤال يتعلق بما سبق من النهي عن تلقي الركبان، يقول ما يفعله بعض الناس سماسرة في معارض السيارات من تلقي بائع السيارة قبل أن يدخل إلى المعرض، عند المدخل خارج قبل أن يدخل في المعرض يتلقونه هناك ويفاوضونه على السعر، هل هذا يدخل؟ هل هذا الفعل محرم؟ سؤال جيد. كذلك أيضا قال يحصل في بعض الأسواق مثل أسواق الأسماك، بعض الناس يتلقى الصيادين قبل وصولهم لسوق السمك، هذا موجود؟ هذا يقاس عليه في الحكم النهي عن تلقي الركبان. لماذا؟ لأنه فيه مضرة على صاحب البضاعة، صاحب السمك أو صاحب السيارة في المعرض غالبا، لأنه لا يعرف السعر الحقيقي، فهذا قد يشتريه من خارج السوق أو من خارج المعرض بثمن بخس، يظلم هذا الشخص. كذلك أيضا فيه مضرة على من جاء يشتري عامة الناس الذي يريدون شراء السيارة أو شراء الأسماك، أيضا في مضرة عليهم. ليش؟ لأن الآن هذا الشخص يتلقى هؤلاء التجار من الخارج ويشتري منهم ثم يبيع بسعر أعلى، فيتضرر الناس في هذا. نفس العلة الموجودة في النهي عن تلقي الركبان التي ذكرناها في المرة الماضية. فالحكم واحد، لا يجوز هذا الفعل. السؤال الثاني قال ماذا لو لم يعلم المشتري عن النجش؟ أيضا سؤال يتعلق بالنجش قبل درسين. والنجش الشخص إذا يدخل في مزايدة وهو لا يريد يشتري في الاتفاق مع صاحب البضاعة أو غيره، المهم أنه هذا المشتري الآن ليس عليه شيء إذا كان ما يعلم. المشتري ما له علاقة، المنهي عنه هذا الذي يفعل هذا الفعل، خاصة إذا اتفق مع البائع، فالبائع أو صاحب البضاعة وهذا الذي يعمل هذا العمل يدخل في المزايدة وهو ما يريد يشتري، يريد أن ينفع بالاتفاق مع صاحب البضاعة، هما آثمان، لكن المشتري ما له علاقة، ما ليس عليه شيء، هو فقط كما رجحنا وذكرنا في الدروس في الدرس السابق، إذا علم هذا المشتري أن حصل نجش واحد زايد لينفع صاحب البضاعة أخطأ ذاك، فالآن المشتري هو مخير، يكمل يرضى بهذا الثمن ويأخذ البضاعة ويذهب، هو مخير، أو يفسخ العقد لأنه علم أن في نجش حصل خطأ، حصل مخالفة للشرع، فهو الشرع هنا يعطيه الخيار، إما أن تكمل البيع وتذهب وانت راضي، وإما أن تفسخ العقد، خلاص رجع الفلوس وخذ البضاعة ما أريد. ليش؟ لأنه حصل نجس، حصل مخالفة شرعية في هذه المعاملة. ما حكم البيع في المواقع الشبكة العنكبوتية أونلاين؟ السلعة غير معلومة أو بيع السلع بيع وشراء المجهول. ذكرنا سابقا قبل درسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر بيع المجهول، شيء لا تعرف سعره ولا لونه ولا أوصافه ولا مواصفاته، هذا مجهول ما يجوز بيعه. فالحكم واحد عن طريق السوق أو عن طريق الشبكة العنكبوتية أو غيرها. إذا كانت السلعة مجهولة، ثمنها لونها مواصفاتها مجهولة، لا يجوز شراءها. إذا كانت معلومة، وهذا غالبا تكون معلومة، يعني الشراء عن طريق الشبكة أو الإنترنت أو غيره غالبا تكون معلومة، عندك صورة وعندك المواصفات وعندك الثمن، بل يخبرك متى توصل البضاعة إلى البيت، يقول لك اليوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع، كل المواصفات والمعلومات موجودة، هذا بيع معلوم، يجوز، يجوز بيعه. إلا في أصناف الربا الستة، هذا ما يجوز إلا يدا بيد، لابد التقابض يكون في نفس الوقت. يعني لا يجوز شراء مثلا الذهب أو الفضة أو الملح أو التمر أو البر أو الشعير، هذه الستة أصناف الربا ما يجوز شراءها إلا إذا كان الدفع مباشرة والتسليم مباشرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الأصناف الستة، إذا اختلفت الأصناف قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، تقابض ادفع واستلم البضاعة. أما إذا كان في تأجيل سواء عن طريق شبكة عنكبوتية أو غيرها، هذه الستة لا يجوز، لا يجوز، لأنها أصناف ربوية، أصناف ربوية جاءت في حديث واحد والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنت تدفع الآن مال مقوم بذهب وفضة، تشتري ملح مثلا أو تمر أو بر أو شعير أو ذهب أو فضة، لابد التقابض يكون يدا بيد. هذه مسألة مهمة جدا. نبدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. وفي الحديث الآخر قال رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان.
نعم، هذان حديثان في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع، وهذه مسألة قد لا تكون موجودة في أيامنا، بيع العبيد وملك اليمين والإماء، وهذا غير موجودة حاليا، ما في أحد من الناس خاصة في بلادنا أو في البلاد القريبة من عندهم عبيد أو إماء يبيعونهم مثل ما كان أول. لكن مر على الحديثين، على مسألة هذين الحديثين بسرعة، لأن الحديثان أمامنا الآن، عندنا من الحديثين النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع. السابق كانوا عند الجهاد في سبيل الله يأتون بالسبايا والعبيد ومن ضمن الغنائم يوزعونهم على المجاهدين، هذا في الإسلام موجود ولا زال ومستمر إلى يوم القيامة. لكن في أيامنا الإسلام حرر هؤلاء، عتق رقبة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارات كثيرة، فلم يبقى في بلاد المسلمين حسب ما نعلم من هؤلاء، لكنها مسألة. قال الحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها، يعني يأتون بالأسارة أحيانا من الأقارب، الأم وولدها أو ابنتها، ويكونون من نصيب واحد من المجاهدين غني من الغنائم، فتبقى عندها الأم وهو كمالك أو كسيد لهؤلاء العبيد، يجوز لأن يبيع، يجوز لأن يهدي هدية لإخوانه لأقاربه لصديقة، لأنهم كالبضاعة هكذا. شاهد من هذا إن إذا كان عنده والدة وولدها لا يفرق بينهم، لا يبيع واحد ويترك واحد، لأن فرق بين هذا هو الحكم في هذه: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث رواه أحمد في المسند وصححه الترمذي والحاكم. قال الحافظ: لكن في إسناده مقال وله شاهد، كأنه يقوي الحديث الحافظ ابن حجر. إسناده مقال يعني ضعف، سبب من أسباب ضعف هذا الإسناد، لكن له شاهد يقوي، فالحديث صحيح، صحح الترمذي، وكذلك أيضا صحح الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن الترمذي 1283. الترمذي روى هذا الحديث في السنن، قال: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. في البيع مثل ما أشرنا هذا يتعلق بالعبيد والإماء السبايا. الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما. وقال: أبيعهم، لأن رآه فقير وهذا عنده مال يستطيع أن يبيع ويكسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلص من إذا أراد عنده حاجة، وعنده هؤلاء غلامان عبدان يبيعهم ويستفيد من ثمنهم، لكن هو راح باع وفرغ بينهم، باع الأخو هذا لواحد وباع الثاني لواحد ثاني ففرقت بينهما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما، إلحق المشترين الاثنين، أو إلحق أدرك الغلامين، ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، يعني لشخص واحد حتى لا تفرق بينهم. رواه أحمد أيضا وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود كما ذكر الحافظ ابن حجر، وحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. شاهد من هذين الحديثين مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، كذلك في الهبة، وهذا يتعلق مثل ما أشرنا بملك اليمين السبايا والعبيد، وهذا غير موجود في أيامنا، لكنها مسألة الحديثان دل على تحريم تفريق بين الوالدة وولدها في البيع، لابد تبقي الاثنين أو تبيع الاثنين معا لشخص واحد، أو إذا هدية وهبة تهدي الاثنين لشخص واحد، لا تفرق بينهم. يكفي نحن ما نستفيد من هذا الحديث بيان عظمة الإسلام، رحمة هذا الدين العظيم بالناس، مراعاة الإسلام لأحوال الناس لنفسياتهم، لأنها الآن تفريق بين الأم وولدها فيه أذية للأم وفي أذية للولد، فلا تفرق بينهم، بيع الاثنين أو اترك الاثنين، مراعاة لنفسية الأم حتى لا تحزن هذه الأم إذا باع الولد وذهب الولد في بلاد ثانية والأم هنا تحزن على ولدها، والولد أيضا يحتاج إلى أمه يشتاق إليها. الإسلام راعى مثل هذه الأمور، وذلك إذا من يعرف الإسلام ويتعلمه يعرف أن الإسلام دين عظيم من دخل فيه لا يمكن أن يتركه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين العظيم الإسلام. فالحديث دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها. العلماء ذكروا سابقا إذا بلغ هذا الولد يجوز التفريق ولا لا، هذا قبل البلوغ وهو صغير، لكن إذا بلغ وصار ريال صار عمر 20-30 الآن خفت المفسدة ضعفت، هل يجوز ولا لا؟ فقولان بين أهل العلم، والراجح الأخذ بالحديث نفسه، لا فرق بين حالة البلوغ وما قبلها، لأن الحديث عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق سواء كان بلغ ولا لم يبلغ. هي مسألة أشرنا إليها وقد لا نحتاجها في أيامنا. الحديث الذي بعد.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا حديث في مسألة مهمة جدا في أيامنا، مسألة ارتفاع الأسعار ومسألة التسعير، وضع سعر معين للبضائع الموجودة إذا ارتفع السعر أكثر عن اللازم. هذه مسألة مهمة ونحتاجها، وخاصة التجار يحتاجون أكثر من غيرهم. والحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة، يعني ارتفعت الأسعار، أسعار البضائع، والسعر يعني الثمن، ارتفع السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناس: يا رسول الله غلى السعر سعر لنا، حدد السعر يا رسول الله للبضائع، حدد أثمان الأشياء يا رسول الله. يعني المراد هنا من طلبهم لماذا لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ولي الأمر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر. فقال العلماء المراد هنا سعر لنا، يعني يأمر السلطان ولي الأمر الملك الرئيس، يأمر أو نائبه من أنابه في مثل التجارة أو وزير التجارة مثلا عنده الصلاحية بأمر ولي الأمر، يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق تجار أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع ولي الأمر من الزيادة على هذا السعر، من يزيد على هذا السعر من يزد عليه يعاقب، أو من ينقص منه أيضا يعاقب، يحدد ثمن للبضائع الموجودة. هذا المقصود فيه هنا التسعير. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. المسعر ليس من أسماء الله عز وجل، لذلك قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه البداية أو كتابه النهاية، كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا كتاب من أفضل الكتب في معرفة ألفاظ الأحاديث، هو يعتبر مرجع يستفيد منه طالب العلم، الآن مطبوع في مجلدين كبيرين، من أفضل الكتب. لماذا؟ لأن ابن الأثير رحمه الله صنفه وأتى بألفاظ الأحاديث على حروف المعجم، يعني الكلمات اللي بحرف الألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى حرف الياء، يأتي بالكلمة ويعيدها إلى أصلها الثلاثي أو الرباعي، ثم يأتي باللفظة الموجودة في الحديث، ثم يأتي بالأحاديث التي جاءت فيها اللفظة هذه، ثم يبين معناها، يبين معناها. ذكر هناك عن المسعر لما جاء هذا الحديث أو اللفظة هذه مسعر، ترجع حرف الميم وتحصل هناك الكلمة هذه موجودة. قال ابن الأثير هناك في نفس المكان الذي ذكره، مسعر هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير. هكذا قال حافظ ابن كثير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر أن الله عز وجل هو المسعر ذكر الظلم، أن ألقى الله تعالى: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. كأن إذا سعرت قد يكون في ظلم للتاجر، ولذلك لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدد، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وأني لأرجو أن ألقى الله تعالى: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. لم يسعر لهم. لماذا؟ لأن التسعير البضائع يترتب عليه مفاسد لا يعلمها أكثر الناس، نذكر بعضها. هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، مسعر يعني من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يرخص الأشياء ويغليها، يرتفع يغلو الثمن ويرخص بأمر الله عز وجل وإرادته ومشيئته. فالمسعر مثل المريد، يريد الله بكم اليسر، ليس من أسماء الله المريد، لا، من أفعاله أنه يريد، من أفعاله أنه يسعر، وهكذا الفاعل. فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه الفاعل. وهكذا الله عز وجل يوفق الناس للخير، لكن ليس من أسمائه الموفق. هكذا المسعر هنا. أما القابض الباسط الرازق فهذه أسماء الله عز وجل دل عليها القرآن، جاءت في القرآن وفي السنة إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى: وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، في دم ولا مال. والمظلمة أي شيء يؤخذ منك بغير حق يسمى مظلمة، ما تطلبه أنت عند الظالم يسمى مظلمة، جمعها مظالم، جمعها مظالم. إذن هذا الحديث في التسعير، مسألة التسعير، الحديث فيه مسألتان: حكم التسعير في الأحوال العادية، يعني الآن أسعار البضائع معروفة في السوق عند الناس، ارتفع ثمن قليلا، شيء يتحمله الناس، هذا في الأحوال العادية. والمسألة الثانية في الأحوال غير العادية، من الناس أو بعض التجار يعملون تحالف ويرفعون أسعار بضاعة معينة يضرون الناس، والسعر ليس في حالته الطبيعية، أضعاف أضعاف قيمة البضاعة هذه. فهنا مسألتان. في النهاية يبقى الأمر كل ما يتعلق بالأسعار إلى ولاة الأمور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيء، لم يحدد ولم ينهى عن التسعير ولم يرغب في التسعير. ليش؟ لأن هذه من الأمور اللي جاءت في الشرع من مهام وواجبات ولاة الأمور، هم الذين يحددون إذا رأوا مفسدة على المجتمع ومضرة على الناس في بعض الأمور التي تتعلق بطعام الناس، أقوات الناس، أو الأمور المهمة في حياة الناس، فوجد ولاة الأمور أنه لابد من التدخل وعمل إجراء معين لضبط السوق، مثلا الأسعار معينة، هذا يرجع إلى ولاة الأمور، وهذه موجودة في كثير من بلاد الناس، هناك قوانين وتشريعات تضبط بعض الأمور، تضبط بعض الأمور حتى من البلاد المتقدمة والبلاد التي فيها وعي في عند أهل الإدارة والسياسة، يضعون حتى جمعيات لحماية المستهلك من الأسعار ومن ظلم بعض التجار، هذا شيء طيب، شيء مطلوب لحماية الناس. القصد أنه مصلحة الناس، لا يترتب على ارتفاع الأسعار مضرة بالناس، لذلك تدخل ولاة الأمور
غالبا في بلاد المسلمين في مثل هذه الأمور، فيضبطون يضعون قوانين التي تضبط أسعار السوق في كثير من الأشياء. أما إذا ترك الأمر فوضى كما في بلاد البعيدة يحدث جشع من التجار ويحدث مضرة على الناس. الشاهد من هذا حكم التسعير في الأحوال العادية. أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، ارتفع شيء بسيط لمصلحة، ارتفاع الإيجار لأنه اشترى البضاعة بسعر أعلى من تاجر فأراد يكسب فارتفع سعر البضاعة، أمر معقول. لأما الأربعة وجمهور العلماء لا يجوز التسعير في الأحوال العادية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقت غلاء السعر بالمدينة، فمن باب أولى أن لا يكون التسعير في الأحوال العادية. ليش؟ لأن التسعير سلاح ذو حدين. التسعير قد يكون سبب للغلاء، إذا أنت تحددت سعر التجار عندهم عقل وعندهم مستشارون وعندهم خبرة، فيبقي البضاعة ما يبيعها، الناس تحتاج، فتظهر عندك البيع في السوق سوداء الآن اللي يسمونها، يشترون بأضعاف الأثمان. إذا ارتفع سعر البضاعة ولا لا؟ تاجر استفاد ولا لا؟ استفاد، الناس خسرت. فالتسعير سلاح ذو حدين، قد يكون سبب للغلاء. ليش؟ لأن الذين يأتون بالبضاعة إذا بلغهم التسعير، الآن حدد ولي الأمر حدد مثلا 100,000 للسيارة هذه بالمواصفات كذا باللون كذا بالنوع كذا، حدد لها 100,000، فاللي عندها السيارة من تجار ما بي في هذا السوق، يروح سوق ثاني، فخسر المجتمع، خسر الناس. الناس يحتاجون للبضاعة هذه، يحتاجون كثير منهم يحتاجون للسيارة هذه مثلا يعني، فما يصح. فالتسعير سلاح ذو حدين، قد يكون سبب للغلاء لهذا السبب. ومن عنده بضاعة من التجار إذا عرف من حدد السعر يخفي البضاعة، يضعف المخازن، فالناس أهل الحاجة يريدون هالبضاعة ما يجدونها. ليش؟ لأن التاجر أخفاها في المخازن أو راح يبيعها في بلاد ثانية، فالمجتمع تضرر، البلاد تضررت. فالتسعير في هذه الحال يكون سبب للغلاء وسبب لارتفاع الأسعار. المسألة الثانية حكم التسعير في حالة الغلاء، غلاء فاحش، استغلال من التجار، رفعوا الأسعار فوق اللازم، فوق المعقول. هنا أهل العلم قال بعضهم القول الأول لا يجوز التسعير، كثير من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز التسعير لأن الحديث لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم، لو ارتفعت الأسعار ما تسعر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسعر. وبعدين صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، السبب ليش امتنع عن التسعير، بكونه مظلمة، لأن في مظلمة، قد يكون في مظلمة على التجار إذا سعرت، والناس مسلطون على أموالهم، أنا حر في أموالي، هذه أنا أريد أبيعها بكذا، تريد تشتري تعال أنا حر. في التسعير في حجر على صاحب الملك اللي عنده ملكية لهذه البضاعة، أنا حر أريد أبيعها كذا، أريد أبيعها ب100,000، أنا كيفي يعني، هذا الإسلام أعطاني الحق فلا تمنعني. هذا القول الأول لا يجوز التسعير. القول الثاني وهو الراجح، يجوز التسعير عند الحاجة. طبعا كل هذا يتعلق بولي الأمر أو من ينوب عنه، هو الذي يصدر القوانين في أيامنا يعني. يجوز التسعير عند الحاجة، وذلك إن إذا غلت الأسعار وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة. هذا قول الحنفية وبعض المالكية، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذا القول أقرب لقواعد الشرع وللأدلة، أقرب. لماذا؟ لأن ترك هؤلاء يلعبون بالأسواق بعض التجار في مضر على الناس، في استغلال للناس، وخاصة في بعض الأمور أو بعض الناس اللي
بعض البضائع أو بعض الأشياء اللي يحتاجونها الناس في حياتهم، مثل مثلا العيش، الرز مثلا، طحين، تاجر الرز يرفع الأسعار فالناس ما تجد هذا، لا بلا بد يتدخل ولي الأمر. قالوا هنا لابد أن يتدخل، يجوز التسعير عند الحاجة، شيء يتعلق بالناس. أما في أمور الرفاهية، سيارة معينة مثلا، صاحب أو التاجر الذي يصدر أو يورد هذه يبيعها بمليون درهم، هذه ليست من حاجات الناس، ليس ما لها علاقة، يعني ما يشتريها كل حد، ممكن الناس يستغنون عن هذه السيارة يعيشون، لكن عن الرز، عن الطحين، عن الأمور الأساسية في حياة الناس، واضح؟ أو نوع من اللباس مثلا الناس اعتادوا عليه من عاداتهم وتقاليدهم، نوع من الثياب أو اللباس أو القماش، يأتي التاجر هذا ويرفع الأسعار ويضرب الناس، الناس يحتاجون لها الملابس، هنا يتدخل ولي الأمر. هذا التفصيل جيد، يجوز التسعير عند الحاجة. هذا القول الثاني، قول الثاني وهو الراجح. وخلاصة هذا القول أن التسعير منه ما هو ظلم، تسعير منه ما هو ظلم للتاجر، ومنه ما هو عدل جائز. إذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على المبيع بثمن لا يرضونه فهو حرام. إذا التسعير تضمن ظلم للناس فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس فهو جائز، بل واجب، بل واجب. نحن نتكلم في مسألة فقهية، لكن في النهاية القرار ليس بيد العلماء والمشايخ، القرار بيد أهل القرار في مثل هذه الأمور، وهذا يحصل الحمد لله في بلاد المسلمين، في وعي لمثل هذه الأمور في كثير من البلاد، في وعي والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.